بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 300 على 1.
شيخي،
نعم.
تعريف وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان موظفين، شو العمل هذا حتى توضح الصورة؟ هاي الدائرة دائرة مفتوحة، قسمها أي إنسان بحاجة لوظيفة بحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطي الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتاخدها، لكن هناك تطلب وظيفة ما بتاخدها، تطلب وظيفة وما بتاخدها. متى بتاخدها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدوه حسب الأرقام اللي عندهم. يعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل آخر بيقول أنا خلصت مجال عمل، بيقدم شهادته وبصفطهم. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الأصل بده يكون إيش؟ هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة.
من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها هي أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريفه، يعني قدم شهادات، نعم، شهادات ومستلزماته وثائق كل هذا ذلك، حتى فيما لو أراد وظيفة حسب ترتيبك أو دورك في سجلاتها.
ما أظن في فرق كبير بين الصورتين، لكن المهم الحقيقة هو الشيء اللي يرجع إلى نفس هذا الطالب الذي فتح له باب الإيش العرض من المسؤولين، أنه هو مثلا قدم الاسم، خلي بقى ينصرف يدور على إيه مصلحته، مش يتم يلاحي هو اللي بقى بالبحث السابق.
لو قدم طلب ينصرف حتى
يأتي، هذا اللي بصير.
لأنه هلا يعني كما قلنا آنفا لقامت الدولة الإسلامية، وبلا شك الدولة الإسلامية التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول ذيك العاصمة. الآن رخى العالم الإسلامي واسع واسع جدا، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض. شايف أبو عبد الله؟ التنظيم قد يتطلب من المسؤولين انه يعرضوا مثل هذا العرض، لكن بقى المعروض عليهم يعني افراد الشعب ما يكونوا متكالبين للشريط اللي بده يلحق قبل الثاني. يعني كل واحد لازم يكون عنده يقوم واجب في الوظيفة.
بارك الله فيك.
طيب طلب الوظيفة شيخنا للمؤسسات الخاصة مو للدولة، معلم بطلب الوظيفة من
ما في فرق يا غازي، قضية واحدة. يعني صحيح انه بالنسبة متعلق الدولة اهم واخطر، لكن القضية كلها بشان صيانة المسلم لنفسه انه ما يعرض ولا يطلب. كما قيل السؤال ذل ولو اين الطريق. وفي الاحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو على أقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، هذا من الحكمة في البحث السابق. فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع الصوت من يده والمار تمر بين يديه لا يقول ناولني الصوت من فضلك، وإنما بنيخ الناقة وبيسلمها ايش بيده، ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل الا الله، حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. وهذا بيجرنا الى موضوع مهم جدا، ولا يزال كثير من مشايخ يناقشوا في ذلك ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جدا، وهي أنهم يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالإسلام وجه المسلم أن الحي ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه ألا يسعى. وهي المثال ناولني الصوت، لا أنا بس ناوله بيدي. فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعات الشدة وينادي غير الله، وهذا المنادى لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حيا. فإذا كانت الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكن استغاثة الحي بالحي جائزة في حدود معينة. فهو مثلا لا يجوز له أن ينادي من كان بعيدا عنه يا فلان أغثني، لكن إذا واحد كافر مثلا هم بضربه ومر رجل مسلم بعيد شوي بيقول له يا فلان أغثني من هذا الكافر، هذا يجوز. لكن باستطاعتك لما يقع الصوت منك أنك ما تلناولني يا أخي الصوت، لأنه باستطاعتك أن لا تسأل فإذا القضية هنا ينبغي أن لا ينظر إليها فقط في دائرة تعلق السؤال بالدولة، بأي إنسان آخر وبلا شك أنه مثل هذا السؤال نحن ما بنقول أنه لو سأل ارتكب محرما، لكن هذا يحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل.
هل الحديث صحيح موجود في مجموعة في فتح الجديد أن كان منافقا يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟
صحيح،
ليس صحيحا.
نستغيث برسول الله،
فقال بعضهم قال بكر هي بين نستغيث برسول الله، فقال لا تستغيث بي واستغيث بالله عز وجل، ليس صحيح.
هذا حديث ضعيف في إسناده رجل فاضل لكنه كان أصيب بسوء الحظ، وعبد الله بن لهيعة من قضاة مصر الفاضل، فهو إسناده ضعيف.
عن أخواننا يعني الذين شرحوا فتح شرح كتاب التوحيد كذا يستشهدون به كثيرا.
اي نعم، هذول أخواننا أخي الحقيقة برزوا في علم التوحيد، لكن مع الأسف ما أعطوا علم الحديث حقه.
إنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة يضعف ويريد يضعفه.
إيه هو يريد، ما أذكر أنا، بس يريد أحيانا يسكت عنه
في هذا الموضوع. متأكد
ممكن نعم.
لأن هل التحالف مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزا ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى لا حلف في الإسلام، لا تحدث حلف في الإسلام؟
حديث ما هو أي
لا حديث قولي عفوا قوله صلى الله عليه وسلم حليف القوم منهم. وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثل حلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟
هو هذا الحديث في فهم الموضوع. قبل ما جاوب، أنت طبعا تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية أليس كذلك؟
المسلم أنا أريد الجواب الحقيقي.
هذا تحفظ مني يا أستاذ صلاحك.
أنا يعني أريد يعني جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم أو إن صح التعبير
ما يتولى أمر المسلمين،
من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية صح التعبير. هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية الجماعات أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟
لا شك هناك فرق كبير.
فأجيبون علي.
لا حلف في الإسلام هذا نص عام، والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا. هذا تحفظ لابد منه، لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك. من ذلك مثلا الحديث المشهور لما الرسول فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أشهر من هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة على صريح علماء الحديث. كذلك مثلا قصة شو اسمه الصحابي اللي قال الحباب كمان هذه ايش، كمان هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت ايضا. فبعد التثبت من صحة هذه الاجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام لا حلف في الاسلام، فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام أيضا. ولكن الحاكم المسلم، وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف، لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء. وثانيا صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء، ولكن هذول موضوعين على الهامش لتمشايد بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام بالكتاب والسنة إلى آخره. لذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما، لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا، ليس فقط عالما بل ومجتهدا. وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق. فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكم على المسلمين أن لا يكون عالما، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا، لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، فهو فقيه بهذا المذهب. لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما. ومن الطوائف أنهم آني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء. يأتي الشارح ابن الهمام وغيره الجاهل أي المقلد
حتى هو علم حيثيات المذهب
أبدا لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي. وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي قال: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف.
وبائع
الخفاف، صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس رجل معين، فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس، خاصة إذا كان شاذا، أن تكون الرجل مثلا قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة، هذا ما بيفصل أي شيء، يعني بيفصل شيء رائج. لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف بيأخذ القياس وبيصنع له الشيء المناسب له. هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف هو المقلد، وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد هو العالم. ولذلك قال عليه السلام: منبئا لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروسا. فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا أضلوا. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد. كبار من يظن فيهم علماء، وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا؟ هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي الطنطاوي، شو اسمه هذا المصري؟ هؤلاء شو وظيفته؟ مفتي ولا ايش؟ مفتي مصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مفتي مصر. فسئلوا يجوز؟ قال يجوز. ولك فدار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا، كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم. فإذا يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما، لكن لازم يكون مستند إلى علماء، فلا يأتي ولا يذر شيئا إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عند مجلس الشورى في مثلا السياسة، في الاقتصاد، في الجند العسكري إلى آخره، لازم يكون عنده إيش؟ ناس متخصصين في العلم. بما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش، هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر. فإذا لا نستطيع نحن أن نقول أن قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام لما خصصنا ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام، إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات، فإذا أراء فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام. الشأن فيه تماما كما هو في مثل قول عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهد معه، قال عليه السلام: إنا لا نستعين بالمشرك. مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان ولا ايش اسمه صفوان دروع. فقال يا رسول الله أغصن أم عارية مؤدة؟ قال لا بل عارية مؤدة. فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع. القاعدة تكون قاعدة، وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي بشيء ولا يصر في شيء إلا بناء على فتواهم. فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى. فلا حلف مثل لا نستعين مشرك، كلتاهما قاعدتان ثابتتان، لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه، وهذه البيعة ليست شرعية لأنه لا بيع في الإسلام إلا للإمام الأول. فلا يجوز تطبيق مثل هذا الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية. قد تكون بايعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء وإلى آخره، لكن ليست هذه البيعة معلومة هذه بداهة. فإذا الجواب أظن الآن انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم.
عفوا، فبالنسبة لا نستعين بمشرك، ما نستطيع أن نقول أنه لا نستعين بمشرك في القتال، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي، الآخر ترويه عائشة رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانت تحبذ أن، فقال لا أستعين بمشرك على مشرك. لا نستطيع أن نقول أن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال، أما الآخر الاستعانة في مثلا السلاح أو المعونة وكذا.
لا، أولا كما أظن يعلم الحاضرون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا. ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث، لأنه حينئذ حتكون الخسارة أكثر بكثير من الربح. نحن إذا ما قيدنا الحديث بمباشرة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات في المشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق. فلا يجوز أن نقيده. لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات. لا، نقول نحن عام مخصص، فيبقى النص العام في عمومه وجموله ولا نسلط عليه التخصيص إلا ببعض الجزئيات القليلة.
الله يجزيكم خير. طيب أستاذنا الكريم، بالنسبة للحلف، هناك من يقول أنه لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا حلفا في الإسلام، حليف القوي منهم، ومن قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. هناك من يقول أنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع حلف خزاعة وكذا، وأيضا يستشهدون بآية السيف في سورة براءة، براءة من الله ورسوله كذا. فلا نستطيع أن نقول أنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا أو مرحلة من المراحل.
ما نقول
هو الحديث نفس الحديث لو تتم هذا، فأنه فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم.
النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم. أولا لا ينسخ نص خاص بنص عام، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص. مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص عام. فمحالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا،
الآية سيدنا الكريم سبب نزولها يعني لعله واضح
يا أخي، ما بيجوز التمسك في سبب النزول وتقييد النص العام، راح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام، وهو إنا لا نستعين بمشرك. فأنت رجعت تذكرنا بسبب، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام. لذلك قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هذه لها نماذج كثيرة وكثيرة جدا. مثلا قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى، طافوا عراة. فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، غضوا أبصاركم يا رجال. هيك الدين تبعهم، أن الطوف المرأة كما خلقه الله عز وجل. فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم نساء ورجالة. الله أكبر، وين نص القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ وين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة، لكن ما نقف عند هنا. في كما قال عليه السلام: من كان له رداء وإزار فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبب الورود مضى وانقضى، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة، أنزل الله تربية لمن أسلموا أن حاجتكم بهذه الضلالة، سترنا عورتنا. يا ترى ما هي عورة الرجل؟ معروف عند العلماء جميعا، ما بين السرة وركوة. طيب تفوت في الصلاة وبدنك كله عاري؟ لا. قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وقال: إذا كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به، مو بس يشتر عورته، يلتحف به. بالأخير يقول: فإن ضاق فليتزر به. فإذا الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة، فنعطل دلالتها العامة. كذلك ما سبق من النماذج ومنها الآية الكريمة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي نص عام، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر إيش؟ تولي. لا، مش ضروري أولا يكون تولي، وإن كان فهو مستثنى، مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا، وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام: إنا لا نستعين بمشرك. الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. أن الحكم الفلاني منسوخ، نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص، نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، حين ذلك قلنا إنه منسوخ. أما ما أمكن التوفيق جزاك الله خير، ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ، لأنه قالوا إنما يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق. علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجئ إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين. فإذا سدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث بيضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر، وإذا ما عرف يقل العلم إلى عالمه، ما بيجي بيهدم النص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره.
أستاذنا الكريم، يعني أنا أستطيع أن أفهم يعني ملخص حتى إذا كان فهمي خاطئ فصوله.
تفضل.
أستطيع أن أفهم أنه الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار، ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف. ولكن ما دون الحاكم المسلم تسمي الجماعات الإسلامية أو حزب أو كذا، لا يجوز له أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألة.
الله يجزيكم خير. نعم.
في عندي مشكلة شخصية، يعني بصادف زوجتي حامل بالخمس شهور ونص، لا الأطباء بيجمعوا على أنه الطفل اللي في رحمها مشوه، ودرجة الزواج في التشمي فيه عالية جدا لدرجة الأطراف من نبتة براعم لا تتجاوز الجدر، كان الإيدين أو الإجرين، فبعرف إيش حكم الأطباء بتقولوا أنه لازم ينزل خوفا من ضرر الأم النفسي والصحي.
خوفا من
ضرر على الأم
النفسي
والصحي كون الطفل مش طبيعي في رحمه.
اي نعم.
فبعرف شي دون هذا.
هي زوجتك؟
نعم.
لك من أولاد سابقا؟
نعم.
كم؟
عندي بنت والحمد لله سليمة وعافية.
الحمد لله.
طفلي قبل هذا طفلي هاي أجد برضو يتشوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى افتكرها، بس كان لدرجة التشوه فيها خفيف شوي.
خفيف. وزوجتك إن شاء الله ملتزمة؟ يعني متدينة؟
لا ما شاء الله.
متدينة. طبعا أنا حينما أسأل هذا السؤال أولا هو لأتمكن من إعطاء الجواب الشرعي، وثانيا لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام، فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟
نعم.
إذا كان هيك فإذن ما لك بحاجة لسؤال طبيب، إذا كان كذلك ما لك بحاجة لسؤال طبيب. وأنت أنقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكره فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شيء. الشيء الثاني الأطباء قسمان من حيث التدين، منهم المتدين الذي يخشى الله ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على نفس ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفا بقضاء الله وقدره، بينما بعض الأطباء الآخرين ما بيلتفتوا لمثل هذه القضايا إطلاقا، خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض. هذا أولا، الأطباء قسمناه إلى قسمين، متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل نفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى حياة الدنيا. ثانيا، وهذا شيء أظن كلنا نشترك في معرفته، ليسوا كلهم سواء في العلم، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه وقد يحكم آخر لا هذا مش مشوه، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت اللي بنت طفلة. فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدت أمه وأصبح مشاهدا بالعين مجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم. باختصار، في شيء ظني في شيء قطعي فيما يتعلق بداخل. هلا مثلا يمكن سمعت انت انه عم يتمكنوا من معرفة الجنين هل هو ذكر ولا انثى، لكن هذا مش يقينا، هذا يمكن يكون عنده غلب الظن او ما عنده غلب الظن. فكون الجنين الان اذا قالوا انه مشوه وانه له كذا وكذا كما وصفت انفا، هذا اولا يمكن ان يكون ظن وليس يقينا. ثانيا، هذا الولد اللي هو لا يزال جنينا في بطن الزوجة، كم الحمل فيه؟
5 شهور ونصف.
5 شهور لسه قدام تخلق هذا الجنين، كم شهر؟ 3 شهور ونصف. ما 3 ونصف يخلق الله ما لا تعلمون، بهالثلاث شهور ونصف يخلق الله ما لا تعلمون. ثم الجنين يعني في له حركات يعني حي،
القلب والنبض بس فقط لا غير، لكن حركات عدم وجود الاطراف هاي ما صعب يكون في حركه لان الاطراف مش موجوده داخليا، كيف بده يتحرك؟
ما في رجلين،
ما في لا رجلين ولا ايدين، براعم فقط.
عندي قصة شبيهة
بس
قصة حقيقية صحيحة، يعني حتى سجلت في مجلة الميان، يعني أحد الأخوان صاحبها هو يعني كتبها
نستفيدها.
قصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص، يعني بعد المولود 5-6 أشهر قال له ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة لحم، فنصحوه أنه يجهد زوجته لأن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى، فقال يعني هذا خلق الله يعني ما ينبغي لي أن أقتله.
جميل.
فصبر مع أنه كان حسب القصة تقول أن الأطباء والممرضين نصحوا الزوجة حتى كادوا أنه يعني يجهدوا الزوجة بغياب
رغم أنه يعني بدون أي مجيء،
لأنه يقينا عندهم أن المسألة للطفل عبارة عن كتلة لحم.
الله أكبر.
فعند الولادة وإذ المولودة طلعت طبيعية بأطراف كاملة.
الله أكبر.
العلة كانت انه الطفل لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء، فكان شعره هو الذي يعني كسل الطفلة.
الله أكبر. لذلك أخي القصة هي بتأيد أنه حكم النظري مش قطعي، مش قطعي.
في هذه الممكن أستمع، لكن بالإمكان إذا مثلا حكموا الأطباء على خطورة هذا الجنين رجوع هذا الخبر على المرأة
الأم.
نعم نعم إيه.
ووضع الأم اختلف صحيا وحكموا لابد من القضاء على إجهاض هذه المرأة باختلاف صحة هذه المرأة، فما حكم
هذا؟ سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟
لا هو له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة، قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وكذا، وقالوا لابد من.
طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟
بقولوا إنه يؤثر على صحة الوالدة.
لأنه أنا سمعت هون كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة، أنه بيخافوا على صحة الأم النفسية.
نعم
صح قلت هيك ولا لا؟
نعم.
أنا هي مو كثير أنا برفع رأسي إليها، خاصة لما بتكون المرأة مثل ما عم يقول الأخ مؤمنة يعني.
نعم.
شو صحة النفسية اليوم اللي أنتم بتشوفوا بعض النساء مش عرانية؟
نعم.
ها؟ وبعض آخر يمكن يمثلها لحية. بيقولوا مثلا أبوها أمها إلى آخره أنه هي بيصيبها كبت من ناحية نفسية. فهذا نحن لازم نزيل هذا الكبت. بماذا؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى، حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره المغيرات لخلق الله للحسن. حينئذ نحن ما نوافق على هذه النظريات الطبية أن محافظة على صحة النفسية، لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة، إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس، على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. فمداواة الأمراض النفسية ما بتكون بمخالفة النصوص الشرعية، وإنما بالتزامها أولا وبتربية هذه النفوس على كما قلنا آنفا الاستسلام لقضاء الله وقدره. فهذه المرأة التي خلقها الله عز وجل مش عرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها فهي لا يعجبها خلق الله، فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها. هذا ليس هو الإصلاح، بل هذا هو عين الإفساد. ولذلك لما أنت ولا غيرك بيطرح هذا السؤال فهو بيطرح كما سمعه من أطباء، ويجب أن نلاحظ ما قلناه آنفا من تصنيف الأطباء إلى أقسام، فلا ينبغي نحن أن نستسلم لقوى الطبيب أو اثنين أو أكثر أنه هذه يخشى على صحتها. بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولا بدينهم، بيعرفوا الحرام فبيجتنبوه وبيعرفوا الحلال فبيواقعوا، وثانيا هم ماهرين في اختصاصهم في طبهم في مهنتهم. لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات، فيقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد أن الطبيب قال يخشى عليها إذا بيجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين، هذه بلا شك قاتل النفس.
جاءت مصطلي مصطليها بوجهها وجه قط وإيديها إيدين قط وشعر قط وجهها صغير قط وجهها كبير وجسمها صغير.
وماذا؟
نعم لهم لما أخبروا الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض.
أجهضوها يعني. نعم. نسأل الله.
إذا افترضنا بالفعل أو حتى إذا صح بالفعل أنه ترتب على ذلك انعكاس صحة النفسية أكيد.
يدرينا
لا عفوا يعني هو بالتجارب على سبيل المثال إذا صح أن هناك عدة حالات نفسية أصيبت فيها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه.
يأتي سؤال التي أصبنا
بمثل هذه الحالة
مؤمنات مش مسلم. ليس سؤال مسلمات مؤمنات. المشكلة يا أبو سهل
وأن نفترض أنها من
المسلمين.
ما هذا الإيمان أنت عرفت؟
هذه فرضية صحيح بس هو أخطأ في يقول فرضية. هو لازم يقول مسلمة. أما لو قال نفترض أنها مؤمنة
قال يعني فلنا أنا أصلا أجرى كلام. نعم نعم
المشكلة
الإيمان يتفاوت من إنسان لآخر. قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا ويتكل ويؤمن بالقضاء.
هذا صحيح هذا صحيح بس نحن ما بيجوز نقول لا نؤمن أو ليس بمؤمن. لكن الواقع هو الذي ينبينا. هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا لكن يخشى صح؟ فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج. ليش؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية يرحمك الله أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون وكأنهم لم يسمعوا بها يرحمك الله. هي قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنسا ثالثا حتى ما يقول الناس هي طبيعة ذكر أنثى لأن ربنا شوفه في لا ذكر ولا أنثى هو ما يسمى بإيش بالأنثى. كويس خلق الذكر والأنثى خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء بهذه اللحية على العكس تماما خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم ينسجم الجنس مع الجنس إلى آخره ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقول كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى ربنا يخلق جنسا بل جنسين آخرين يخلق ذكرا بدون لحية وامرأة بلحية.
نعم.
ليش؟ حتى يقيم الحج على عباده. أنا فعال ما أريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى ما يشركون. الزوجين ما يملك من الخلق شيئا إلا ابتداء إن شاء الله، ابتداء هو الاتصال الجنسي، ثم إن شاء الله انعقد الماء هناك، فلسفة الطبية المعروفة إلى آخره، لكن إذا ما شاء الله مش ممكن أبدا. إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون شنو أي سل، شو بيسموه الحوين، هذا الحوين الصغير، هل قطرة من رأس الدبوس من ماء في بحي العقول ملايين، مهما الأطباء وصل علمهم ما يدرون شو هالحوين الصغير هاد مع التعاقب والتطور شو بيكون، ايش نتيجته ومصيره، ذكر ولا أنثى ولا خنثى، ذكر كالعادة بيطلع له لحية ولا ما بيطلع له لحية إلى آخره. ربنا عز وجل أيضا أخيرا كما سمعنا من بعض الحواجز آنفا يريد أن يري الناس خلقا من النساء، لا هو رجل ولا هو امرأة، قول عنه حيوان، شو قلت أنت قطة ولا إيش؟ طيب كمان هذه آية، آية لازم الناس يشوفوا الآية هي وتنعرف الآية منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة، هذه بتكون إيش؟ تكون آية. لكن الناس كفروا بربهم، ما عاد بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، بل ما عاد بريدوا يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موت. ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها، ترى خضرتها، ولا ترى ما تحتها من الأجداث. ها؟ صارت نزهة، القبور نزهة، وانت شايف اليوم بالعيدين شو بيروحوا بيعملوا مقاهي هناك، هالمقاهي بدها تتمتها، بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها، كما قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن ما بدهم شيء يذكرهم بالموت، يخافوا منه. هاي المقابر سورت والمقابر زرعت والأنعاش أو النعش هذه زخرفت، فأصبح الإنسان وادخل النعش وين؟ في سيارة، ويلا تركيز لوين؟ لها مقبرة، ما بدنا نشوف المظاهر اللي بتذكر بالموت وبتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وإلى آخره. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى، لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير معروف: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما بتشوف امرأة لا لحية ما تظن انها فلتة طبيعية، أعوذ بالله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. ما عدنا آمن بهذه القضايا مع أنه جوهرية جدا، ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد.
معنى هذا الكلام أستاذنا الكريم أنه الإنسان إذا أخذ زوجته إلى طبيب أو طبيبة وأخبر زوجها أن لابد من الإجهاض لأن الجنين في حالة من التشوه، لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة، ذو أهل الدين، ذو أهل العلم، الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على
الأوامر.
نعم.
فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيص لهذه الزوجة بأن هذا يعرض أو يأتي بانعكاسات صحية على هذه المرأة،
نفسية ولا غير نفسية؟
صحية.
بدنية يعني.
نعم وليس
بدنية.
نعم وليس نفسية. فجاز.
جاز بس بشرط واحد.
نعم.
شو نسبة الآثار أو الانعكاسات اللي عم نسميها الصحية البدنية، بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فنقول نعم يجوز. واضح؟ واضح الجواب؟
نعم.
يعني مو مجرد ما يصور الطبيب أنه الله يمكن المرأة يعني تنوعش بعض الشيء أو أيام أو شهور والآخرين، لكن هذا الوعك مطاق كأي مصائب يصاب بها الذكر والأنثى. المهم يعني لازم يكون الضرر الذي بيقدروه ضرر لا يطاق.
فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم وأهل تقوى.
الزوج؟ الزوج؟ الزوج يعني إيه؟
ما هو الزوج
أنا إيه، لكن نحن ما باللغة العربية عم نحكي، لأنه بجوز إلا نفهم منك الزوج يعني ذكر.
الزوجة.
الزوجة صحيح.
فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجهاض.
نعم. بسبب شرعي.
نعم.
منقول يجوزه.
المرأة الزوجة.
الزوجة.
ناقص 15 أو أكثر.
أيوة.
10 كيلو أو أكثر. من أثر عرفها إنه في برحمها شيء غير طبيعي. فهل هذا يبرر شيء؟
يعود البحث إلى نفس النتيجة التي تحدث فيها الأخ آنفا، وهو أن هذا النقص هو طبيعي بالنسبة للحوامل ولا غير طبيعي. هذا أولا. نفترض أن الجواب ما هو نقص طبيعي.
غير طبيعي.
نفترض إيه. طيب. بدنا نعالج شو السبب. السبب إما أن يكون أمر لا بد منه، وإما أن يكون بسبب التوهيمات الأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق وبيكون معالجة بالإسقاط، بيكون معالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث أنه ترضى بقضاء الله وقدره، وبخاصة أنه الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل. أظن هذا يعني لابد سمعتم شيء من ذلك. إذا كان هذا أمر حقيقي فأولى وأحوى أن يكون سبب لمرض، هذا يعني يسموه مرض نفسي. فإذا نحن منعالج المرض النفسي بعلاج نفسي، وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كالإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره.
إذا شيخ، هل من الحكمة مثلا إرسال النساء إلى أطباء؟
كيف؟
يعني من الحكمة مثلا أن الرجل يعرض زوجته على الطبيب؟
لا والله.
ليس من الحكمة.
لا ما يعرض. ما يعرضها إلا لضرورة قاهرة.
هذه امرأة أصابها سرطان في ثديها. اللهم عافنا وعف عنها.
آمين.
فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة مقولة فوق المنسجية وأعلى من الأشعة. قالوا هذه الأشعة بالتصوير مشان ثديها بمرض السرطان بشوه الجنين. فشو العمل؟ قال لابد من الإجهاض. قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بشعاع ثديها. فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت عملية إجهاض. بعد 3 أشهر حست بطنها بكركع بيتحرك. راحت على الطبيب قال انت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع يعملوها هي الأشعة. عملها عملية إجهاض لكن هي بعد ما هو معروف شو بعد 3 أشهر تحرك البطنة. هذا الجنين صاب الشعاع طالما انه ما بعملية إجهاض انزل. فالوالد قال ما بدي تعملها عملية إجهاض طالما تحرك، انا ما بدي اعمل شيء. قالوا له يا رجل، قال هو رجل بيصلي محافظ جيد. قال لا يمكن خلاص، عملت عمليه اولانيه قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعمل الشعاع، والشعاع عملته الآن تحرك البطرة ما بتعمل عمري. والله ضيق يا قلوب، بيجي مشوه على عاتك، قال على عاتك. بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاكرة ولم تلق، بس سبحان الله ماتت الأم بعدها.